بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لا يزال الحديث موصولا في التأمل حول وصية عمر رضي الله تعالى عنه في قصة استشهاده، والتي رواها عمرو بن ميمون عن مشاهدة. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند قول الإمام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يوم أن أخذ يوصي قبل أن يفارق الدنيا بعد أن استشهد بطعنة أبي لؤلؤة المجوسي عليه من الله ما يستحق. يقول عمر رضي الله عنه: وقال: أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم، ويحفظ لهم حرمتهم، لأن هذا السبق في الإسلام جعله ميزة لهم، والله سبحانه وتعالى أثنى عليهم بقوله: للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. وقال في آية أخرى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وقال في آية ثالثة: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى غير ذلك من الآيات التي جاءت تثني على المهاجرين خيرا. وهذا الوصف، أعني وصف الهجرة، لقب شرف ولقب فضل يتمسك به الإنسان ويتحلى به، لأن له عند الله مكانة ومنزلة. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم حنين لما بلغه عن بعض الأنصار قولا، جمعهم في واد دون غيرهم من الناس، وخطبهم قائلا تلك المقالة المشهورة: ومنها: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. ولهذا أوصى الخليفة عمر رضي الله عنه الأمير من بعده أن يراعي حق المهاجرين، قال بأن يحفظ لهم حرمتهم، ثم أتبعهم بالوصية للأنصار، وهم الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم الذين بين النبي صلى الله عليه وسلم فضلهم بقوله: الأنصار شعار والناس دثار. ومعنى شعار يعني الثوب الذي يلاصق الجسد، فهو أقرب شيء إلى الجسد. وهكذا الأنصار رضوان الله عليهم لهم منزلة ومكانة، وقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم كقرب الشعار من الجسد. قال: وأوصيه بالأنصار خيرا. وصفهم بما وصفهم الله به، حيث قال: الذين تبوأوا الدار والإيمان. يعني هذا وصف اختاره الله تعالى للأنصار، كما جاء في قوله: والذين تبوأوا الدار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هنا قال تبوأ الدار والإيمان. أما الدار فالمراد بها المدينة وهي اسم من أسمائها، وأما الإيمان فكثير من أهل العلم يقول إنها اسم أيضا من أسماء المدينة، سميت بذلك لأن الإيمان سيأرز إليها كما جاء في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم من قوله إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، يعني إذا ما ضيق على الناس وإذا ما فزع الناس بسبب إيمانهم فإنهم سيلجؤون وسيعودون إلى المدينة. ولذلك قالوا إن من أسمائها الإيمان، لكن الإمام الشوكاني يقول هذا يعني الاسم ليس بظاهر، وإنما المراد به والذين تبوأوا الدار أي ووصفوا بالإيمان، ولكنه هذا من باب التنازع في الفعل، أن يذكر الفعل لأمرين بمعنيين مختلفين فيفسر في كل بما يناسبه، كما جاء في قول العرب فأعلفتها تبنا وماء باردا، مع أن الماء البارد يعني لا يعلف وإنما يشرب، لكنهم حملوا كلمة العلف أو أعلفتها على المعنيين بمعنى أطعمتها وسقيتها، فمجموع الإطعام والسقيا يسمى إعلافا. وكذلك هنا في قوله تبوأوا أي سكنوا واتصفوا، سكنوا الدار واتصفوا بالإيمان. ومن قال إن الإيمان بمعنى أو أنه اسم من أسماء المدينة فلا إشكال، لأن العطف يقتضي يعني تكرار العامل، وقوله تبوأوا يعني سكنوا، فهم سكنوا المدينة الموصوفة بأنها الدار وبأنها الإيمان. قال من قبلهم أن يقبل من محسنهم وأن يعفو عن مسيئهم، فإن هذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم. قال وأوصيه بأهل الأمصار خيرا، والمراد بهم سائر المسلمين في سائر البلدان الذين دخلوا في الإسلام وآمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، سواء رأوه وشهدوه أو لم يروه وإنما آمنوا بدعوته. فإن عمر رضي الله عنه طلب من الإمام الذي سيتولى أن يعنى بالمسلمين وأن يهتم بشأنهم، فإن هذا هو العمل المطلوب منه. قال وأن يعنى بأهل الأمصار خيرا، فإنهم ردء الإسلام، ومعنى ردءه يعني حصنه المتين، حيث إن الله سبحانه وتعالى لما شرع الجهاد جعل في هؤلاء المسلمين الوسيلة التي يدافع بها وينافح بها وينشر بها الإسلام، وهم أيضا أهل المال الذين يخرجون الزكاة ويدفعون الخراج. ولا شك إن الزكاة والخراج مصادر أساسية لدعم الإسلام وتقويته ونشره، فإن المال له أثر كبير في الدعوة. ولذلك قال وردء الإسلام وجباة المال وغيظ العدو، أي إن الله سبحانه وتعالى يجعل بهم سببا في كيد العدو وغيظه وفي إدخال الهم والحزن عليه لما ينصر الله سبحانه وتعالى به يعني بالإسلام هؤلاء المسلمون المجاهدون في سبيل الله. الجباة يعني الذين يجمعون المال، من يجمع المال، وهو كناية هنا عن أنهم مصدر، يعني أن المسلمين بما لديهم من أموال وبما لديهم من تجارة وبما لديهم من عمل يزرعون فيه وينتجون يكونون أحد موارد الدولة الإسلامية. قال وألا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم. ألا يؤخذ منهم إلا فضلهم يعني ما يؤخذ من أموالهم بالقسر وبالقوة وبما يحتاجونه على الإمام الذي يريد أن ينشر العدل بين أفراد أمته أن لا يجهدهم في أخذ المال، وإنما يأخذ منهم ما زاد عن حاجتهم. وهذا كناية عن الزكاة، لأن الزكاة إنما تعطى عن غنى، والزكاة إنما تعطى عن فضل، أو أنه إذا احتاج الإمام إلى أموال يسير بها شؤون الدولة، يدفع بها عدو، يقيم بها أمرا يهم المسلمين، فإنه إن احتاج إلى المال يأخذ من الناس ما يزيد عن حاجتهم ولا يحملهم ويجبرهم على أن يدفعوا الأموال التي هم في حاجة إليها وحياتهم متوقفة عليها، لأن هذا يعد من الظلم. ومن هنا استنبط بعض أهل العلم أن للإمام إن احتاج إلى المال أن يأخذ من الناس وإن كان أمرا زائدا على الزكاة أو زائدا على الخراج، فإن المال وسيلة لنشر وقيام واستمرار الدولة الإسلامية، ولذلك للإمام أن يأخذ من الأموال لكن بقدر الحاجة، وألا يأخذ من الناس ما يحتاجون إليه من أموال وما تتوقف عليه حياتهم من ضرورات، وإنما يأخذ ما زاد عن الحاجة. وهذا معنى قوله إلا فضلهم، وأن يؤخذ وألا يؤخذ منهم إلا فضلهم يعني الزائد، وشريطة أن يكون عن رضا، فلا يجبرهم ويأخذ منهم المال قسرا ومن غير رضا، لأن هذا يعد من الغصب، وإنما يأخذ منهم بطيب نفس، كما جاء في الحديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس أو إلا طيبة به نفسه. وهذا معنى قوله مع الرضا. قال وأوصيه بالأعراب خيرا، والمراد بالأعراب سكان البوادي، كل من سكن البوادي سواء كان من أصل عربي يعني من حيث النسب، أو كان من غير العربي من حيث الأصول من حيث الأنساب، وإنما كان مساكنهم البوادي غير الحواضر فيسمون إيه بالأعراب. هذا معنى قوله وأوصيه بالأعراب خيرا، فإنهم أصل العربي يعني من حيث النسب، ومن حيث إنها قبائل انتشرت في البوادي من أجل يعني سهولة الحياة فيها، لكن الناس إن احتاجوا رجعوا إليهم وارتكنوا إليهم، ولذلك وصفهم بأنهم أصل العربي. قال فإنهم أصل العربي ومادة الإسلام، يعني لما كان الإسلام منتشرا بينهم في البراري وهم يعيشون كانوا أيضا يعني أحد الإمدادات للجيوش الإسلامية التي تقاتل وتجاهد في سبيل الله، ذلك أن الأعراب من عادتهم ومن شأنهم أن يكونوا على استعداد للجهاد وللقتال، وأن حياتهم التي يعيشونها الحياة غير الحضرية يعني تكون ميسرة لهم أن يحذقوا وأن يتمرنوا وأن يتدربوا على وسائل الجهاد والقتال، ولذلك هم أحد مواد أو أحد روافد الجيوش الإسلامية. ومن هنا قال إنهم مادة الإسلام. وصية عمر رضي الله عنه للخليفة من بعده تجاه الأعراب أن يؤخذ من حواشي أموالهم، يعني أنه لا يأخذ منهم أموالهم وإنما يأخذ ما زاد عنها، لأن الأعراب في الغالب لهم أموال وتتركز أموالهم في بهيمة الأنعام حيث الرعي وحيث الحياة التي تتناسل فيها وتتكاثر فيها بهيمة الأنعام، وجل الأعراب رؤوس أموالهم من بهيمة الأنعام، ولذلك يأخذ الزكاة منهم، وإذا أخذها لا يأخذ فضل المال ولا يأخذ رديء المال، وإنما يأخذ وسطه كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ووصى بذلك معاذا يوم أن بعثه إلى اليمن، وقال له وإياك وكرائم أموالهم، وإنما يأخذ من أوساط المال، ويأخذ هذه الأموال من الأغنياء ويردها على الفقراء. ولهذا جاء في هذه الرواية قوله أن يأخذ أو أن يؤخذ من حواشي أموالهم ويرد في فقرائهم. ثم قال له وأوصيه، أي وأوصي هذا الإمام المرتقب، أوصيه بذمة الله وذمة رسوله. والمراد بذمة الله وذمة رسوله هنا أهل الذمة، يعني النصارى أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين عقدنا بينهم وبيننا صلحا، عقدنا صلحا معهم وأعطيناهم ذمة الله وذمة رسوله، فإنه ينبغي للإمام أن يستوصي بهم خيرا فلا يغدر بهم ولا يأخذهم عن غرة، وإنما ينبغي له أن يحسن إلى محسنهم ويعاقب مسيئهم، وأن يحسن جوارهم، وأن يفي بوعدهم أو بوعودهم التي وبمواثيقهم التي أعطيت لهم، لا ينبغي له أن يغدر بهم، لأن في ذلك إهدارا لذمة الله ولذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال أن يوفي لهم بعهدهم، إلا إذا نقضوا العهد فعندئذ لنا ما يكفي لعقوبتهم، وأن يقاتل من وراء أو أن يقاتل من وراءهم، يعني وأن يوجه قتاله لمن بعدهم ممن لم يدخل في الذمة. أما من دخل في الذمة فإنه يؤمن أو فإنه يأمن على نفسه وعلى ماله، ولا ينبغي لنا أن نقاتلهم. قال ولا يكلفوا إلا طاقتهم، أي من العمل، خصوصا إذا كان قد جرى بيننا وبينهم عهد وأقمنا بينهم وبيننا يعني عملا مشتركا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر بعد أن فتحها، قال لهم نقيمكم ونبقيكم ما شئنا، نقيمكم ونبقيكم ما شئنا على أن يزرعوا الأرض ولهم نصف الثمرة وللمسلمين نصفها. فكذلك إذا أقمنا بيننا وبين أهل الكتاب عهودا ومواثيق على أن يبقوا في بلد ما، فإنه لا ينبغي لنا أن نبادرهم وأن ننقض العهد إلا إذا طلبوا ذلك أو إذا بدر منهم ما ينقض العهد. قال ولا يكلفوا إلا طاقتهم. هذه وصية عمر رضي الله عنه، ولا شك إنها وصية شاملة، شملت كل شرائح المجتمع الذي كان يعيش فيه رضي الله تعالى عنه. فقال فلما قبض، أي فلما قبضت روحه وخرجت روحه وتوفي خرجنا به، أي فقمنا وجهزناه من حيث أنهم غسلوه وكفنوه وصلوا عليه ثم خرجوا به، فانطلقنا نمشي يعني إلى أن وصلنا بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. قال فسلم عبد الله بن عمر كما وصاه أبوه يعني على عائشة رضي الله تعالى عنها، فقال يستأذن عمر بن الخطاب، قالت أدخلوه، أي فوفت رضي الله عنها بعهدها ولم تغير رأيها، وأذنت لهم بأن يدفنوه حيث دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر رضي الله عنه. قال فأدخل فوضع هنالك مع صاحبه، أي دفن في غرفة النبي صلى الله عليه وسلم وحجرته وحجرة عائشة التي كانت تسكن فيها. ويشير لنا الإمام الشوكاني إلى أن قبور النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه دفنت بحيث كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم في الواجهة في واجهتها، وقبر أبي بكر من بعده، وقبر عمر من بعده. هكذا وصفوا قبور النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، خصوصا وأنها كان الناس يمكنهم أن يروها، ولكن بعد أن أدخلت حجر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد في أيام الوليد بن عبد الملك أحكم إغلاقها وحيل بين الناس وبين مشاهدتها، حيث بنيت عليها الجدر التي تمنع من الدخول إليها، وأحيطت بثلاثة من الجدار بحيث أصبحت لا يمكن رؤيتها ولا يمكن مشاهدتها ولا يمكن الوصول إليها ولا يمكن استقبالها لما بنيت عليه الجدر، من حيث إنها مثلثة الشكل لا يمكن لأحد أن يستقبلها. قال فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط، والمراد بالرهط يعني الستة النفر، لأن الرهط اسم للعدد ما بين ثلاثة إلى عشرة، والمراد بهم الستة، والذين كان يشهدهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهم فكانوا سبعة. اجتمع هؤلاء الرهط فقال عبد الرحمن بن عمرو اجعلوا أمركم إلى ثلاثة، يعني بدلا من أن تطول المشاورة، فإن من ليس له رغبة في أن يكون الخليفة يتنازل، كل واحد منا يتنازل إلى صاحبه. قال فتنازل ثلاثة من الستة، فقال الزبير يعني ابن العوام ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال قد جعلت أمري إلى علي، يعني أنه تنازل عن حقه إلى علي رضي الله تعالى عنه. فقال طلحة ابن عبيد الله التيمي، وهو أيضا ممن له ارتباط وعلاقة وقرب بأبي بكر رضي الله عنه، قال إني قد تنازلت عن حقي إلى عثمان. وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وهو الزهري من بني زهرة، جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف. فحصرت الخلافة في هؤلاء الثلاثة، يعني ترشيح الخلافة حيث تنازل ثلاثة من الستة. فقال عبد الرحمن بن عوف مخاطبا عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما، أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه، والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه. وهذه المقالة منه يعني كأنه يقول من منكم يتنازل عن حقه إلى صاحبه، لأنهم يريدون أن تكون الخلافة بالإجماع، ولا يريدون النزاع ولا يريدون أن يفترق الناس في أمر الخلافة. لذلك طلب منهم وقال: من منكم يتنازل عنها لصاحبه ونحمل هذا الذي تحملها أمر الخلافة ونأخذ عليه العهود والمواثيق بأنه يقوم بها خير قيام وبأنه ينفذ فيها أحكام الله؟ ولما كان الأمر فيه شدة وصعوبة سكت الشيخان رضي الله عنهما يعني عثمان وعلي، فبدأ عبد الرحمن وقال: أنا على استعداد إني أتخلى عنها، أي فتنازل أيضا هو، لكنه قال: أريد منكم أن تفوضوني في أن أختار واحد منكم أو في أن أبحث عن الأسباب والأساليب التي ترجح اختيار واحد منكما. ففوضاه رضي الله عنهما في ذلك. وهنا المسألة أو الرواية فيها كثير من الاختصار، فيذكر أنه لما فوض عبد الرحمن بن عوف في مساءلة الناس وفي استطلاع آراء الناس في من يختارون، لذلك أخذ عبد الرحمن بن عوف نحو يومين أو ثلاثة يطوف ببيوت المسلمين وبجماعة المسلمين يسألهم رأيهم: من تختارون لهذا الأمر؟ ومن تفضلون في أن يتولى خلافة المسلمين؟ ومن تتطلعون إلى أن يكون الخليفة بعد عمر رضي الله عنه؟ يقول: فإن كثير من بيوتات المسلمين كانت تشير بعثمان رضي الله عنه، وهناك أسباب حملتهم على أن يختاروا عثمان رضي الله عنه. أولا لكبر سنه ولمكانته في الإسلام ومواقفه ودعمه الدعوة الإسلامية وبذله ماله وجهده، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لعثمان في نفسه مكانة فكان يستحي منه، وكان رضي الله تعالى عنه يعني على قرب فهو صهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإن عثمان رضي الله عنه كان له دور كبير في دعوة الناس وادخالهم الإسلام وفي نشر الإسلام وفي تجهيز جيوش الإسلام، ولذلك لاحظ الصحابة رضوان الله عليهم هذه المزايا، ومن أهمها سنه فكانوا يميلون إليه. ومع ذلك عبد الرحمن بن عوف بعد أن استجلى رأي الناس وعرف ما عليه رغبة الناس جاء إليهما وانفرد بكل واحد منهما وقال له: تبايعني على أني إن بايعتك على الخلافة أن تعدل وأن تسير على سيرة من قبلك وأن تحفظ لصاحبك حقه، وأنه لو ولي الخلافة تسمع له وتطيع؟ وقبل كل واحد منهما، فبدأ بعلي رضي الله عنه في ذلك الأمر، يعني قال له: تعاهدني على أني إن بايعتك أن تسير على سيرتي من قبلك وأن تعدل بين الناس وأن تفعل كذا وكذا، يعني أخذ عليه العهود والوثيق، وأني لو بايعت عثمان فتسمع له وتطيع. فوافق رضي الله عنه. وهكذا فعل عبد الرحمن مع عثمان رضي الله عنه، فلما أخذ عليهم العهود والمواثيق وأنهم لن يعني يغيروا من الأمر شيء فيما لو عدلوا عنهم في الخلافة، أن يسمعوا وأن يطيعوا للخليفة من بعدهم أو للخليفة إذا رشح غيرهم، لما أخذ عليهم العهد والمواثيق والميثاق في ذلك طلب من عثمان رضي الله عنه وقال له امدد يدك أبايعك. وإنما فعل عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه ذلك استجابة لرغبة أكثر أبناء المسلمين وأكثر أهل الإسلام في ذلك الزمان، خاصة من المهاجرين والأنصار. وبايع علي رضي الله عنه لعثمان وكان راضيا على ذلك ولم يبذي أي خلاف، بل إنه سمع وأطاع طوال مدة خلافة عثمان رضي الله عنه، مما يدل على أنه رضي الله عنه وفى بعهده الذي أخذه على نفسه. ولهذا قال هنا، قال عبد الرحمن أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه والله عليه والإسلام، يعني والله عليه شهيد، وهكذا الإسلام، لينظرن أفضلهم في نفسي. قال فأسكت الشيخان، فقال عبد الرحمن أفتجعلونه إلي، يعني أنا أتبرأ ولا أريد الخلافة، لكن كل الذي أريد أن أفعله أني يعني أشتغل في اختياري من هو أولى بالخلافة من غيري. والله أفتجعلونه إلي والله علي ألا آلوا، يعني ألا أقصر عن أفضلكم فأبايعه. قال نعم، يعني قال عثمان وعلي. قال فأخذ بيد أحدهم، والمراد به علي رضي الله عنه، فقال لك من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم في الإسلام، يعني التقدم في الإسلام، فإن علي رضي الله عنه كان أول من أسلم، أو كان أول من أسلم من الصبيان. قال ولذلك قال له إيه والقدم في الإسلام ما قد علمت، فوالله عليك لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن. فقال نعم، ثم خلا بالآخر يعني بعثمان، فقال له مثل ذلك، أي مثل ما قال لعلي رضي الله تعالى عنه. فلما أخذ الميثاق قال ارفع يدك يا عثمان، فبايعه. وإنما بايع عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه عثمان لما استجلى واستطلع من آراء الناس وتوجههم في إيه؟ في رغبتهم في مبايعة عثمان. ولم يكن ذلك على سبيل يعني المحاباة لعثمان رضي الله تعالى عنه. فقال له مثل ذلك، فلما أخذ الميثاق قال ارفع يدك يا عثمان، فبايعه. وبايعه علي رضي الله تعالى عنه، وولج أهل الدار فبايعوه. وهذا الحديث قال رواه الإمام البخاري. هكذا أوجز عمرو بن ميمون قصة خلافة أو قصة استشهاد عمر رضي الله تعالى عنه وتولية عثمان رضي الله تعالى عنه. يقول وقد تمسك به، يعني بهذا الحديث، من رأى للوصي والوكيل أن يوكل، من رأى للوصي وللوكيل أن يوكل، فإن محل الاستشهاد، يعني هذا الحكم، أن إذا أوصى إنسان إنسانا، لأن عمر رضي الله عنه أوصى بالستة هؤلاء، وأن هؤلاء الستة وكلوا وفوضوا أمورهم لبعضهم، فدل على أن للوكيل له أن يوكل وللوصي له أن يوصي. هذا ما أورده عمرو بن ميمون من قصة استشهاد عمر رضي الله عنه. وقد علق الإمام الشوكاني على كثير من مواقف هذه القصة فيما أشار إليه بقوله السلام عليكم. قوله عن عمرو بن ميمون قال هو الأودي، قال وهذا الحديث بطوله رواه عن عمرو بن ميمون جماعة من الرواة، فالحديث مداره على عمرو بن ميمون. ولما كان هذا الحديث قد أخرجه الإمام البخاري وغيره، لذلك لم يتعرض الإمام الشوكاني لطرقه ولا لمتابعاته أو شواهده، اكتفاء بوجوده في الصحيحين أو أحدهما. قوله قبل أن يصاب بأيام، أي أربعة، كما بين أو كما بين فيما بعد، حيث قال أو كما بين يعني عمرو بن ميمون في بعد، فقال فما هي إلا إيه، فما كان إلا فما أتت عليه رابعة حتى أصيب. قوله بالمدينة أي بعد أن صدر من الحج، وذلك أن عمر كما أشرت في الدرس الماضي لما فرغ من الحج وجاء إلى الأبطح ونام بعد أن جمع شيئا من التراب تحت رأسه ورفع بصره إلى السماء وتوجه إلى الله بالدعاء، وكان من دعائه اللهم إني قد كبر السن ضعفت نفسه وثقل حمله، خصوصا وأن البلدان الإسلامية أو البلاد الإسلامية قد امتدت شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، ولذلك طلب من الله تعالى أن يقبضه إليه لأنه ما أصبح قادرا على تحمل أمانة وخلافة المسلمين. قال بعد أن صدر من الحج، نعم. الخراج الجزية معروف أنها تفرض على أهل الكتاب على أشخاصهم وعلى أفرادهم، وأما الخراج فيفرض فما ينتج من الأرض. احنا عندنا الموارد التي تدخل بيت المال، بيت مال المسلمين، بالنسبة للمسلمين الزكاة، وهناك أيضا شيء يفرض على أفراد المسلمين وهو زكاة الفطر، فإن زكاة الفطر تجب على كل مسلم من الصغار والكبار والذكور والإناث والأحرار والعبيد من المسلمين، تعطى صبيحة يوم العيد. أما غير المسلمين فإنه يفرض على القادرين من العمل منهم عن الأفراد، عن الذوات، عن الأشخاص، دينار أو دينارين على حسب مستوى الحياة ومستوى المعيشة كما نقول في أيامنا هذه، وحسب الدخول، يعني نأخذ المتوسط. فيفرض على كل شخص أن يدفع لخزينة المسلمين ولبيت المسلمين مبلغا من المال يفتدي به عن نفسه هو، ثم إننا نفرض عليهم في مقابل ما يخرج من الأرض إذا كانوا يشتغلون بالأرض زراعة، ما نفرضه عليهم أن يدفعوه للمسلمين من النتاج من الإنتاج هو الذي نسميه بالخراج. فالخراج والجزية تتعلق بغير المسلمين في الأموال، يعني في الأعيان وفي الأموال، في الأعيان وفي الأموال، وكذلك في النتاج. مثلا بعض العاملين صحيحهم ليسوا مزارعين، لكن بعضهم تجار، بعضهم صناع، فنفرض عليهم أن يدفعوا مالا لصندوق ولخزينة الدولة نتيجة ما ينتجون من إيه وما يحصلون عليه من مال. ولذلك المغيرة بن شعبة كان قد فرض على غلامه هذا أبو لؤلؤة مبلغ 100 درهم في كل شهر نظير إيش؟ نظير العمل. فهذا يسمى بالنسبة له خراج العبد، أما بالنسبة للدولة فإنهم يدفعون لها مقابل ما يكسبون من مال. فالخراج يشبه ويقابل زكوات الزكاة التي تؤخذ من المسلمين، والزكاة التي تؤخذ من المسلمين تكون إما في الذهب والفضة، من يملك نصابا من الذهب والفضة، أو في بهيمة الأنعام، من يملك عددا من بهائم الأنعام التي ترعى أكثر الحول ولا تكلفه يعني جهدا، وكذلك في الخارج من الأرض في من يزرع ويحصد، وهكذا في عروض التجارة، يعني في من يشتغل بالتجارة يدفع نسبة من ماله زكاة، وهذه النسبة تساوي 2.5% أو تساوي ربع العشر. نظير هؤلاء ما نأخذه من غير المسلمين نسميه بإيه؟ بالخراج. واضح؟ نحن عندنا النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو حكم بأن يسن في المجوس سنة أهل الكتاب. فإذا كانت دولة إسلامية وهناك أقليات غير مسلمة تعيش في أوساطهم، فمقابل ما يقومون به من أعمال تفرض عليهم هذه التي تسمى على أعيانهم تسمى بالجزية، وعلى أعمالهم تسمى بإيه؟ بالخراج. قال قوله أن تكون حملتم الأرض ما لا تطيق، أي الأرض المشار إليها هي أرض السواد، والمراد بأرض السواد أول ما أطلقت أريد بها أرض العراق، وإنما سميت بذلك إما لكثرة خصبها وأنها تزرع حيث الأمطار وحيث الأنهار، وأن شدة ريها يجعل أشجارها يعني شديدة الخضرة تميل إلى إيه؟ إلى السواد. قال وكان عمر بعثهما، يعني كل من حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف، يضربان عليها الخراج على أهلها، يعني يحددون ويفرضون على الناس بعد أن يخرصوا منتجاتهم ويخرصوا شجرهم وثمارهم يحددون المبلغ الذي يدفعونه للدولة، يضربان الخراج على أهلها، يضربان عليها الخراج يعني على الأرض وعلى أهلها الجزية، كما بين ذلك أبو عبيد في كتابه الأموال من رواية عمرو بن ميمون المذكور. والمراد بقوله انظرا أي في التحميل، أو هو كناية عن الحذر لأنه يستلزم النظر، ذلك أن عمر رضي الله عنه استكثر المال الذي فرضوه، فقال لهم يعني تأكد هل يتمكن الناس من دفع هذه الأموال لبيت مال المسلمين أو أن يعجزوا، فإن كانت الأرض تعجز عن أن تقدم هذا المبلغ الذي فرض فخفض، يعني عليكم أن تدققا النظر. هذا معنى قوله أو كناية عن الحذر لأنه يستلزم النظر. قوله قال حملناها أمرا هي له مطيقة، يعني إنما فرضناه أمر يمكن تطبيقه. قال في رواية ابن أبي شيبة عن محمد بن فضيل عن حسين بهذا الإسناد، فقال حذيفة لو شئت لأضعفت أرضي، يعني لو شئت لدفعت ضعف ما فرضته على الأرض، وذلك أمر ممكن دون أن يترتب عليه مشقة على أصحاب الأرض، أي جعلت خراجها ضعفين. وقال عثمان بن حنيف، يعني يردان على عمر رضي الله عنه، لقد حملت أرضي أمرا هي له مطيقة، يعني نحن بدأنا بأنفسنا، وما دمنا ارتضينا هذا لأنفسنا فإننا نرتضيه لغيرنا. وفي رواية له إن عمر رضي الله تعالى عنه قال لعثمان بن حنيف رضي الله عنه لقد زدت أو لئن زدت على كل رأس درهمين وعلى كل جريب درهما وقفيزا من طعام لأطاقوا. يعني عثمان يقول لعمر، يعني نحن فرضنا عليهم مقدارا معينا، وكذلك لو زدنا على كل رأس في الجزية درهمين أكثر مما فرضنا عليهم، وزدنا على كل جريب، والجريب مسافة من الأرض، يعني مقدار معين من الأرض المزروعة، يقول لو نحن طلبنا منهم أيضا أضفنا درهمين أو قفيزا من طعام، والقفيز أيضا مكيال معين معروف، لو طلبنا منهم أن يدفعوه لكان ذلك أيضا أمرا سائغا وليس فيه إجهاد للأرض أو للناس. وهذا كله كناية عن أنهم إنما فرضوا على الناس من الخراج والجزية ما هو كاف وما هو في مقدورهم وفي وسعهم أن يخرجوه دون مشقة. يعني هو يقول، طبعا نحن عندنا لما أرسل عمر رضي الله عنه عثمان بن حنيف وحذيفة بن اليمان بعثهما ليفرضوا على الناس الخراج، هناك أراض مملوكة لبعض المسلمين، وهناك أراض مملوكة أو هناك أراض أوقفتها الدولة، أوقفها عمر وسلمها لغير المسلمين يشتغلوا فيها، فجاء وقدر الخراج على الأرض وقدر الجزية على الأفراد، فبحث وسأل كم تنتج الأرض، الجريب منها كم ينتج، ففرض عليه شيئا معينا كذا قفيز من الطعام، يعني إن كانت تنتج حبوب فيأخذون حبوبا، وإن كانت تنتج ثمار يأخذون ثمار، لكن هناك بعض الأراضي التي تنتج أشياء لا تؤخذ وإنما تباع ويؤخذ من قيمتها، هذه التي فرض عليها وفرضوا عليها بعض الدراهم. فعثمان رضي الله عنه يقول لو كانت الأرض لي أنا وما فرضته أنا أرى أنه أستطيع أن أوفيه دون أن يكون في ذلك حرج. وهذا الكلام الذي قاله عثمان والذي قاله حذيفة يحتمل أمرين: إما أنهم بدأوا بأنفسهم في تطبيق أمر الزكاة وأمر الخراج، لأن هذه الأراضي وإن كانت لهم إلا أنهم هم أعطوها لغير المسلمين يشتغلون عليها، لذلك لم يروا حرجا فيما قدروا، سواء كانت الأرض لهم أو كانت من أوقاف المسلمين التي بدأها عمر رضي الله تعالى عنه. القفيز مكيال مثل الإردب ومثل المكيال معين تكال به الحبوب، وبموجبها يخرجون ليش؟ يخرجون الخراج. قال نعم، يعني بعد أن قالوا له وأقنعوه اقتنع رضي الله عنه، يعني عمر. قوله إني لقائم، أي في الصف ننتظر صلاة الصبح. قوله قتلني أو أكلني الكلب، حين طعنه في رواية أخرى قال فعرض له أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة فناجى عمر غير بعيد، يعني فجاءه ودخل عليه في المسجد ودنا منه وأخذ يكلمه يعني بصوت منخفض، وظن عمر رضي الله عنه أن الرجل يريد حاجة، ولما كان غير مسلم يعني كأنه مستعجل، وأنه وجدها فرصة في هذا المكان يخاطب ويناجي عمر، ولم يتفطن له عمر بأنه إنما يحمل الغدرة بين جنبيه. ولذلك قال فناجى عمر غير بعيد ثم طعنه 3 طعنات. قال فرأيت عمر قائلا بيده هكذا يقول دونكم الكلب قد قتلني، يعني يشير إلى الناس. قال واسم أبي لؤلؤة فيروز. قال وروى ابن سعد بإسناد صحيح إلى الزهري قال كان عمر لا يأذن لسبي قد احتلم في دخول المدينة. ومعنى سبي يعني لهؤلاء الذين يؤخذون ويسترقون في الحرب عندما يفتح المسلمون البلاد، فإنه من المعلوم أن من يقاتل المسلمين بعد أن يدعونهم إلى الإسلام ويطلبون منهم الجزية ويمتنعون، لأنه كان من عادة المسلمين الجيوش الإسلامية إذا أرادت فتح بلد قبل أن تبدأهم بالقتال يخيرهم إمام المسلمين وقائد الجيش بين أمرين: إما أن يسلموا فيسلموا وتسلم لهم أموالهم وذراريهم ويكونون كالمسلمين، وإن امتنعوا فتفرض عليهم الجزية، أي أن يبقوهم على ما هم عليه وعلى ما هم عليه من دين وعلى ما في أيديهم من أموال، كل الذي يفعلونه أنهم يكونون أهل ذمة وأنهم يدفعون للمسلمين الجزية، الجزية على الأنفس والخراج على الأموال. لكن كثيرا منهم تأخذه العزة بالإثم ويظنون أنهم على شيء ويرفضون المبدأين: مبدأ الدخول في الإسلام ومبدأ دفع الجزية. ودفع الجزية يعني فيه إشعار بالتبعية، يعني أنكم تبقون تبعا لنا وأنكم تكونون في ظل الدولة الإسلامية، وأن الدولة الإسلامية تكون هي المهيمنة عليهم وأنهم يكونون تبعا لها. ولا شك أن في هذا فيه شيء من الإحساس بالنقص، خصوصا وأن المسلمين إذا صالحوا أهل الكتاب وأخذوهم أو ضربوا عليهم الجزية يعيشونهم، يعني يعيشون في هذا المجتمع على أنهم مواطنون كما نقول في أيامنا هذه، لكن من الدرجة الثانية، لا يؤذن لهم بالخروج في القتال، ما يقاتلون ولا يجاهدون ولا يقفون في صفوف المسلمين، وإنما يكلفون من الأعمال كالزراعة والصناعة وغيرها، ولا يكلفون يعني لا يعتمد عليهم من حيث إدارة الدولة ومن حيث الأمور التي تهم المسلمين. لذلك يحس هؤلاء بأنهم ذوي صغار. ولذلك أيضا جاء في كتاب الله أننا نطلب منهم الجزية ونطلب منهم أن يدفعوها وهم يعني يدفعونها عن يد وهم صاغرون. لهذا كله كان كثير منهم يرفض ويقول لا أنا ما أدفع الجزية، بل يظن أنه يقدر على أن يصد المسلمين. ومن هنا بعد أن يعطوا كل الفرص، الفرصة الأولى في أن يكونوا مسلمين وأن يكون لهم مال المسلمين وعليهم ما على المسلمين، والفرصة الثانية أن يعيشوا مواطنين لكن ليسوا بمسؤولين وليسوا بذوي يعني مكانة في الإسلام. فإن قبلوا ذلك ضربت عليهم الجزية، والغرض من هذا هو إعطاؤهم الفرصة الكاملة في أن يتفهموا الدين الإسلامي، لأنهم لو عرفوا الإسلام وفهموا ما على الإسلام فيه ما عليه الإسلام من أمن وعدالة وسماحة، فإنهم يدخلون في الإسلام. ولذلك نعطيهم الفرصة في أن يتفهموا الإسلام عن قرب، لأنه ربما لبس عليهم رؤساؤهم وكبراؤهم وسودوا سمعة الإسلام في نفوسهم وفي نظرهم، ولأجل أن يروا الإسلام ويتأكدوا من حقيقة الإسلام وأن يمارسوا حياتهم العملية في ظل الإسلام، لذلك نعطيهم هذه الفرصة. وهذا خاص بأهل الكتاب إن كانوا من اليهود أو النصارى. وأما من كان من المشركين يعني من عبرة الأوثان فإننا لا نعطي هذه الفرصة، وليس له أن يعني هذا الأمر، وإنما هم مخيرون بين أمرين، إما أن يسلموا وإما أن يقاتلوا. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل إن الإسلام شرع هذا الحكم، وهو أن يعيشوا في كنف وفي ظل الإسلام. هنا يقول كان عمر رضي الله عنه لا يأذن لسبين، يعني إذا ما قاتل المسلمون الكفار وأخذوهم وسبوهم، لأنهم يقتلون المقاتلة، كل من قاتل أو كان على استعداد للقتال. ولذلك كان المسلمون إذا قاتلوا، لما كان يوم بني النضير أو يوم بني قريظة، لما كان يوم بني قريظة وحكم سعد بن معاذ رضي الله عنه على يهود بني قريظة بأنهم يقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، يعني النساء والأطفال لا يعرضون للقتال، وإنما الذين يقاتلون هم الذين باشروا القتال أو كانوا على استعداد لمباشرة القتال. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يؤتون بهم ليقتلوا؟ يؤتى بالرجال البالغين الظاهر بلوغهم وتضرب أعناقهم، أما الأولاد الذين لا يدرى هل هؤلاء قد بلغوا الحلم أو لم يبلغوا، كانوا ينظر إليهم وينظروا إلى عاناتهم، إن أنبتوا الشعر في العانة أو تحت الإبط فإن هذا الإنبات علامة من علامات البلوغ، لذلك كان يلحقون بالمقاتلة وتضرب أعناقهم لأنهم على استعداد للقتال، ولأن الصحابة رضوان الله عليهم كان الواحد منهم إذا وصل 13 سنة ودعي الناس للجهاد خرج، عبد الله بن عمر وعدد من الصحابة رضوان الله عليهم خرجوا يوم أحد يريدون أن يشاركوا في الجهاد وفي القتال وما كانوا قد بلغوا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعرض الجيش، يعني بعد ما يخرجوا مسافة يقف والناس يمرون وينظر في هؤلاء المقاتلة، فإذا رأى الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم يردهم، يقول لا أنتم ارجعوا لأنكم لم تبلغوا. فعبد الله بن عمر يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم رده يوم أحد وأجازه يوم الخندق، وكان المسافة أو الفترة بينهما سنة وهي كفيلة بأن يبلغ فيها من كان مقاربا للبلوغ. وهكذا هؤلاء السبي، يعني الذين يؤخذون من العبيد أو من النساء والأطفال يؤتى بهم، فينظر عمر رضي الله عنه إذا كان الولد قد بلغ يقول هذا لا يدخل المدينة، لأنه لا يريد أن يدخل المدينة غير مسلم. أما الأطفال دون سن البلوغ فهؤلاء لما كانوا أطفال وغير مكلفين فيأذن لهم بأن يدخلوا مع أمهاتهم حتى إذا ما شبوا وعرفوا عن الإسلام وأثر الإسلام ودور الإسلام ومكانة الإسلام وعظمة الإسلام فإنه يرجى منهم أن يدخلوا في الإسلام. لذلك كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم عندما توزع عليهم أو يوزع عليهم السبي يكون فيهم رجال بلغوا وهم حريصون على أن يستفيدوا من هؤلاء الرجال، فكانوا يطلبون من عمر ويستأذنونه أن يسمحوا لهم بالدخول للمدينة، خصوصا إذا كان ثمة مبرر لدخولهم كأن يكونوا صناع أو أن يكونوا عمال يستفيد منهم أهلهم في أن يكلفوهم بالعمل. ومن هنا تسلل المغيرة وتسلل اللي هو أبو لؤلؤة المجوسي وعبد المغيرة ابن شعبة، لأن عمر منعه من الدخول فكتب المغيرة إلى عمر من العراق إن لي عبدا صناعا يستطيع أن يصنع كذا وكذا وكذا وهو يعني يصلح أن يفيد الناس في المدينة، فأذن له بالدخول فأذن له، فكان هذا أحد أسباب استشهاده رضي الله تعالى عنه.